سنبين هناك إن شاء الله الأدلة الدالة على ذلك. قال نعم، وعلى أن ما بعد الفجر من حكم النهار، ولهذا قالوا له أصبحت أصبحت، ولهذا قالوا له أصبحت أصبحت. إذن ما بعد الفجر مباشرة يأخذ حكم حكم النهار ولا يأخذ حكم الليل، لأنه لو كان يأخذ حكم الليل لكان الأكل والشرب فيه جائز أو غير جائز، لكان مباح. واضح؟ قال وعلى جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر، يعني إنسان موقن بالليل ولكن شك هل الفجر طلع أو لم يطلع، نظر قال أنا شاك أنه طلع لكن ما هو ما طلع إلى الآن، اليقين عنده والأصل ما هو الليل، الشك الفجر، والقاعدة الفقهية تقول اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فاليقين بقاء الليل والشك هو الفجر، فيبقى الليل ولا يزول ذلك اليقين بالشك. وهذه القاعدة أيضا فيها تفصيل عند الأصوليين والفقهاء، ومحل تفصيلها في القواعد الفقهية، يعني القاعدة هذه فيها تفصيل اليقين لا يزول بالشك، والتفصيل فيها مهم جدا. قال
وقال من بذلك مالك وقال يجب القضاء.
نعم، الإمام مالك رحمه الله خالف، قال لا، لو كان أيقن بالليل ثم شك في الصباح فإنه وأكل فإنه يقضي. لماذا؟ لأن المالكية رحمهم الله تعالى في هذه القاعدة لا يسلمون، واضح، لا يأخذوا بقاعدة اليقين لا يزول بالشك، بل عندهم تفصيل مخالف لهذه القاعدة. نعم.
وعلى وعلى
نعم، يعني يقول وفيه دليل على جواز الاعتماد في الرواية على الصوت، فيقول حدثني زيد، وبينه وبين زيد حاجز وحاجز، كيف عرفت أنه زيد؟ قال بالصوت، وضح لكم، فيحدث بالرواية بالصوت، ولكن هذا ليس على إطلاقه. هنا من أين أخذوه؟ أخذوه من أن ابن أم مكتوم كان يميز الصوت، لما يقال له أصبح عرف من القائل فيقوم ويؤذن، فقالوا به دليل على جواز الرواية أخذا عن الشيخ بماذا؟ بالصوت، إذا كان يميز، إذا كان يستطيع أن يميز، والله هذا الشيخ هو فلان بن فلان وهذا هو الشيخ الفلاني، بماذا؟ بالصوت. وهذا الغالب أن من مارس الشيخ يعرف صوته، ولا يتم عليه الاعتماد مطلقا، وإنما فيه تفصيل وشروط لا بد من أن تضاف إليه، لأن يكون هذا ممن لازم وعرف صوته ودقق ومارس في الصوت إلى آخر ما يذكر، وإلا هكذا مطلقا يبقى الإشكال. واضح؟ قال
وقال بذلك شعبة لاحتمال الاشتباه.
نعم، لاحتمال الاشتباه، فشعبة من الحجاج رحمه الله قال أخشى أنه يشتبه عنده صوت فلان بفلان فيقول حدثني فلان الثقة وهو الضعيف، لأن الصوت واحد، لكن نقول هذا إذا كان الاشتباه موجود فلا نأخذ به، أما لو كان الاشتباه غير موجود فالأمر لا زال قائما مع الشروط. وضح لكم؟ قال
وعلى جواز الاستفراد من أبيه في العهد إذا كان نفس التعريف والحرم.
نعم، يعني ويجوز أن نقول الرجل هذا فلان ابن فلان، ما يعرف إلا إذا قلنا هذا فلان صاحب اليد كذا أو صاحب العين كذا، من باب فقط التعريف به، لأن ابن أم مكتوم هنا رحمه الله ابن عمر ماذا قال؟ وكان رجلا أعمى، أعمى، العمى هذا عاهة وليس بعاهة، عاهة، لكن هذا ليس من باب الاستهزاء وإنما هو من باب التعريف. واضح؟ كما أيضا في إسماعيل بن علي كان يقول لا أحل أحدا أن يقول وينادين بماذا؟ بعليا، لكن اضطر المحدثون إلى ذلك حتى يحصل التعريف به، إذ لو لم يقولوا ذلك ما عرفنا من إسماعيل هذا، لأنه اشتهر بهذا. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ذي اليدين، حديث ذي اليدين هذا ذكر عاه وليس ذكر عاه، لا شك أنه ذكر عاه، لكن هذا من باب ذكر الشيء بالتعريف وليس من باب الاستهزاء. واضح؟ قال يعني إذا احتاج له الإنسان فقط، أما إذا كان يحصل التعريف بغير ذكر العاهة فالأمر لا ينبغي أن يذكر العاهة، لأنه لا محل لذكرها هنا. وضح لكم؟ لا محل لذكرها. لكن لو احتاج من باب التعريف أنه لما عرف إلى الآن اضطر واحتاج يعرف ويذكر العاهة، أما إذا لم يكن هناك حاجة ولم تكن حاجة لا ينبغي، لأنه يخشى أن يقع في نفسه التنقص، وهذا أمر خطير. قال
وجواب
نصرة
الرجل إلى أمه إذا
اشتعر
بذلك
واحتاج إليه. نعم، ابن أم إذا احتاج الإنسان إلى أن يذكر بأمه لا بأس. شيخ الإسلام ابن تيمية نسبة إلى من؟ جدته، أنه اشتعر بها رحمه الله، ورغم ذلك هو أحمد بن عبد الحليم له اسم معروف، ولكن اشتهر به رحمه الله لماذا؟ وعرف فيذكر، وهذا لا يضر، كما قلت لكم أيضا في إسماعيل بن علي وفي غيره من أهل العلم، فهذا لا ضير فيه وفي جوازه.
قال الإمام البخاري رحمه الله،
لكن لماذا العلماء قالوا يعني ذكروا هذا المبحث؟ لأن ذكر الإنسان بأمه فيه أمر خطير واضح، وهو ما بينا بما ما يتعلق بماذا؟ باللعان وبالزنا، فإنه غالبا إذا نسب إلى أمه يشك بأنه لا أب له، إذن هو جاء من ماذا؟ من فاحشة صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي، بل الأصل أن الإنسان ينادى وينسب إلى أبيه إلا إذا احتاج من باب المعرفة. واضح يا أخوان؟ قال
الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الأذان بعد الفجر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما.
نعم، مالك هو الإمام مالك إمام دار الهجرة، ونافع هو مولى ابن عمر.
قال أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اعتكف المؤذن والصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا
أبو نعيم هو الفضل ابن دكين قال
حدثنا شيبان
شيبان ابن عبد الرحمن شيبان ابن عبد الرحمن التميمي
عن يحيى
سيأتي بأنه هو ابن أبي كثير، يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة عبد الرحمن ابن عوف، أبو سلمة هو عبد الرحمن ابن عوف.
عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قوله رحمه الله باب الأذان في الفجر،
باب الأذان في الفجر، والتبويب باب الأذان بعد الفجر. واضح؟ باب الأذان بعد الفجر. هنا قول المصنف رحمه الله باب الأذان بعد الفجر، أي الأذان الثاني. واضح؟ الأذان الثاني هو بعد هو التبويب الصحيح، باب الأذان بعد الفجر. فهنا رحمه الله ماذا يريد الإمام البخاري بهذا التبويب؟ ولماذا ذكر هنا بعد الفجر وسيذكر بعد هذا الباب باب الأذان قبل الفجر، كان حري به أن يقدم باب الأذان قبل الفجر ثم يعقب بباب الأذان بعد الفجر، لكن هنا ذكر باب الأذان بعد الفجر ثم عقب بباب الأذان قبل الفجر. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله:
قال الشيخ ابن المنير ترجمة الأذان على الفجر على ترجمة الأذان قبل الفجر، وخالف الترتيب الوجودي.
نعم، خالف الترتيب الوجودي. ما هو الترتيب الوجودي؟ أن الأذان قبل الفجر في الوجود هو الأول، والأذان بعد الفجر في الوجود هو الثاني. هل يؤذن الأذان الثاني قبل الأول؟ لا. إذن الإمام البخاري رحمه الله خالف في الترتيب الوجودي. واضح معنى الترتيب الوجودي؟ يعني الأذان في الوجود حقيقة الأول ثم الثاني. الإمام البخاري قلب، قال باب الأذان بعد الفجر قدمه في ترتيب التصنيف، وباب الأذان قبل الفجر جعله بعد ذاك الباب. فماذا يريد الإمام البخاري؟ قال
لأن الأصل للشرع أن لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، فقدم ترجمة الأصل على ما نزل عنه.
يقول إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قدم الأذان بعد الفجر لأن الأصل في الشرع البحث في الأذان الذي يقع فيه التحريم والذي يقع تقع فيه الصلاة والذي والذي، هل هو الأذان الأول أو الثاني؟ الثاني. أيهما أعظم وأهم، الأذان الأول أم الثاني؟ الثاني. إذن الأذان الأول لو ما أذن ما حصل فيه ما يحصل في الأذان الثاني، فلأهمية الأذان الثاني وما يتعلق به من أحكام قدمه على الأذان الأول، لأن الأحكام إنما تتعلق بأي أذان؟ بالأذان الثاني. لهذا قال رحمه الله: لأن الأصل في الشرع أن لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، فقدم أو فقدم ترجمة الأصل على ما ندر عنه. هذا هو الأصل، واضح؟ فقدم ما هو أهم على المهم. الأذان الثاني أهم لأن الأحكام تتعلق به في الصيام وفي غيرها والصلاة، أما الأذان الأول لا، فقدم الأهم على ماذا؟ على المهم، فخالف الترتيب الوجودي. واضح إلى هنا؟ قال في شرحه في المجلد الثاني في صاد 47 و200:
وأشار المصطفى رحمه الله إلى الاعتراف على الترجمة، لأنه لا خلاف فيه بين العلماء، وإلى الخلاف في جواز قبل الفجر.
ابن بطال رحمه الله اعترف أن الإمام البخاري ذكر هذا الباب وهو تحصيل حاصل. كيف؟ قال لأنه لا خلاف بين أهل العلم في أن الأذان الثاني يؤذن بعد الفجر، هذا لا خلاف فيه لأنه مشروع، هذا أمر مما أجمع عليه العلماء. الخلاف في الأذان الأول هل هو مشروع أو غير مشروع هذا مبحث آخر، فكان ينبغي أن يذكر الأذان الأول ينتهي. أما الأذان الثاني فهو محل اتفاق بين العلماء بأنه يكون بعد الفجر وهو أذان مشروع، فكأن البخاري ذكر أمرا هو في حقيقة الأمر تحصيل حاصل، كأنه يقول صلاة العصر أربع. طيب صلاة العصر أربع هل سيأتي خلاف فيها؟ لا، ما في خلاف. فكأنه يقول ذكر أمرا هو في الحقيقة تحصيل حاصل، لكن هل سلم له؟ قال
والذي يظهر به أن مراد المصنف في الترجمتين أن يبين أن المعنى الذي كان وأذن لأجله قبل الفجر غير المعنى الذي كان يؤذن لأجله بعد الفجر، وأن الأذان قبل الفجر لا يستثني به عن الأذان بعده، وأن أذان المفروض لم يكن يقع قبل الفجر، والله أعلم.
يقول الحافظ رحمه الله: والذي يظهر لي أن مراد المصنف بالترجمتين أراد أن يبين أن المعنى الذي كان يؤذن لأجله قبل الفجر غير المعنى الذي كان يؤذن لأجله بعد الفجر، لأنه سيبين بأن الذي كان يؤذن لبعد الفجر كما سيأتي كان يصلي قبله ركعتين خفيفتين بعد أن يؤذن الأذان الثاني بخلاف الأذان الأول. قال رحمه الله، وأن الأذان قبل الفجر لا يكتفى به عن الأذان بعده، يعني كأنه يريد أن يقول بأن الأذان قبل الفجر لا يكفي في بيان دخول وقت الفجر لأنه يؤذن قبل الفجر. ولهذا قال وأن أذان ابن أم مكتوم لم يكن يقع قبل الفجر، وكان يقع بعد الفجر. هنا الخلاف، واضح؟ هنا الخلاف الذي أراد أن يبينه البخاري رحمه الله تعالى، لأن أذان ابن مكتوم أطال المحدثون الجدل فيه هل كان هو الأذان الأول أو الأذان الثاني، فكأن الإمام البخاري يقول باب الأذان بعد الفجر وهو لابن أم مكتوم، وباب الأذان قبل الفجر وهو لمن؟ لبلال. واضح؟ لأن هذه مسألة خاض فيها المحدثون، والإمام البخاري من المحدثين رحمه الله، فأراد أن يبين هذه النكتة. واضح يا أخوان؟ واضح. قال
قوله كان يعتمد المؤذن يصلي حتى لو راح عند الجمهور رجل طالب
فيه نظر. نعم، قوله هنا في رواية حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اعتكف المؤذن، قوله إذا اعتكف المؤذن، يقول كلمة اعتكف هكذا وقع عند جمهور رواة البخاري، قال وقوله اعتكف فيها نظر، لماذا؟ لا دخل في اعتكاف المؤذن، أو ما دخل اعتكاف المؤذن في مبحث الأذان. واضح؟ ثم السياق يقول كأن فيه شيء غير واضح، ولهذا أول ما تقرأ كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح، كان ينبغي أن يقال كان إذا أذن المؤذن للصبح، واضح؟ وبدا الصبح صلى ركعتين، تشعر أن الكلام فيه شيء. قال
وقال
تشكر
المجمع ووجهه
بعضه كما تأتي. نعم، يعني بعض أهل العلم استشكل، وهو مستشكل وسيأتي بيانه الجواب عنه، وبعض أهل العلم جاوب عن هذا الاستشكال وقال لا استشكال مع كلمة كان إذا اعتكف المؤذن. قال
والحديث
في الموطأ برقم 6300
قال والحديث في الموطأ عند جميع رواة بلفظ كان إذا سكت المؤذن في الأذان لصلاة الصبح.
نعم، يعني بدل اعتكف سكت. واضح الفرق؟ هل هو تصحيف؟ ننظر، لأن هنا الرواية جميع رواة الموطأ القعنبي وإلى غير الذين رووا، كل هؤلاء رووا ماذا؟ بماذا؟ كان إذا اعتكف، ما خالف أحد من رواة الموطأ. كذلك هو عند مسلم كما سيأتي. قال
وكذا رواه مسلم وغيره وهو الصواب،
رواه مسلم برقم 23700 قال وغيره وهو الصواب، بأن الرواية كان إذا سكت المؤذن، ليست الرواية كان إذا ماذا؟ اعتكف المؤذن. قال
وقد أطلح في رواية ابن شبوين عن الفرضري كذلك.
نعم،
وفي رواية همداني كان إذا أذن بدل اعتكف.
إذن في رواية ابن شبوين صلح ماذا؟ صلح هذه فوضع بدل اعتكف وضع ماذا؟ سكت. وفي رواية الهمداني أيضا كان إذا أذن، يعني لا هي سكت ولا اعتكف، جاءت كان إذا ماذا؟ أذن. قال
قال وهي أشبه بالرواية المصوبة.
نعم، وهي أشبه بالرواية المصوبة.
ووضع رواية المصوبة عن البخاري برفض كان إذا اعتكف وأذن المؤذن، وهو يقتضي أن صنيعه ذلك كان مفصلا بحال اعتكافه وليس كذلك.
انتبه، يقول وقع في رواية النسب عن البخاري بلفظ كان إذا اعتكف، من اعتكف؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس المؤذن الآن البحث، كان إذا اعتكف يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأذن المؤذن. انظر إلى اللفظ، يعني الرواية مختلفة، عندنا الرواية كان إذا اعتكف المؤذن، هنا في رواية النسفي كان إذا اعتكف وأذن المؤذن، يعني كان إذا اعتكف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأذن المؤذن، قال وهو يقتضي أن صنيعه ذلك، يعني صنيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، كان مختصا بحال اعتكافه. قال وليس كذلك، لأن قوله كان إذا اعتكف وأذن المؤذن، إذن كل الذي جاء بعد هذا الاعتكاف وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة، هذا كان يفعله متى؟ كان إذا اعتكف وأذن المؤذن. إذن هذا الفعل إنما كان يفعل متى؟ حال كونه معتكفا، أما في غير الاعتكاف لا. يقول الإمام البخاري رحمه الله ووقع في رواية الحافظ بن حجر رحمه الله يقول ووقع في رواية النسفي عن البخاري بلفظ كان إذا اعتكف وأذن المؤذن وهو يقتضي أن صنيعه ذلك كان مختصا بحال اعتكافه. واضح كلام الحافظ؟ العيني رحمه الله لم يرتضي هذا القول. العيني في عمدة القارئ في المجلد الرابع في صاد 86 و100 رد على الحافظ ابن حجر فقال الملازمة ممنوعة. انتو كلام الحافظ واضح؟ ظهر لكم. الحافظ ابن حجر قال هذا يقتضي بأنه هذا الفعل كان يفعله حال اعتكافه، أما في عدم حال اعتكافه فلا. والعين يقول الملازمة ممنوعة لأنه يحتمل أن حفصة راوية الحديث المذكور قد شاهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الوقت. واضح الجواب العيني؟ يقول لأن حفصة إنما روت ما شاهدت وهو شاهدة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت وهو في الاعتكاف، ولا يلزم من ذلك أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم في كل هذا الوقت في الاعتكاف. واضح؟ يعني إنما روت حال الاعتكاف ولا يلزم أن يكون في غير الاعتكاف لا يفعل ذلك. أقول كأن طبعا انتهى كلامه رحمه الله، كأن العيني رحمه الله غفل أو ذهل عن ماذا؟ عن قولها كان، وكان هذه دالة على ماذا؟ الاستمرار، بأن ذلك الفعل كان يفعل دائما في ماذا؟ فيما ذكر. واضح؟ والاستدلال حتى من الحافظ ومن العيني لا شك أن الأخذ والعطاء فيه أو الكلام فيه يطول من جهة الاستدلال. نعم، لكن كل هذا البحث إنما لتأييد الرواية، لتأييد هذه الرواية ورد الرواية. فقوله بلفظ كان إذا اعتكف وأذن المؤذن ردها الحافظ بن حجر للعلة المذكورة.
وقد قرر جماعة من الحفاظ القول بأن الأمر فيه من عبد الله بن مسعود الشيخ البخاري.
جماعة من العلماء والحفاظ أطلقوا بأن الوهم في قوله كان إذا اعتكف هو من شيخ البخاري عبد الله بن يوسف. قال ابن بطال في شرحه في المجلد الثاني في صاد 48 و200 وغيره. الآن بعد أن بينا الألفاظ أراد أن يذكر الحافظ رحمه الله تعالى بأنه على فرض ثبوت رواية كان إذا اعتكف المؤذن، كيف نستطيع أن نوجه هذه الرواية؟ يقول ابن بطال وجهها بماذا؟
ووجهه ابن بطال وغيره بأن ما اعتكف المؤذن أي لازم اعتقاده ونظره إلى أن يطلع الفجر ليؤذن عند أول ذاته.
نعم، قوله كان إذا اعتكف المؤذن للصبح، يعني كان إذا انتظر ولازم المؤذن انتظار الصبح، لأن الاعتكاف في اللغة ما هو؟ الاعتكاف في اللغة الملازمة،
وحبس النفس.
فهذا المؤذن كان يحبس نفسه ويلازم ذلك حتى يصل إلى ماذا؟ إلى معرفة دخول الفجر. فقوله كان إذا اعتكف المؤذن للصبح أي كان إذا لازم المؤذن الجلوس والارتقاب ظهور الصبح. قال فلا إشكال فيه. واضح؟ فيكون لا إشكال فيه. واضح هذا؟ قال
قال
هذا هو أصل الاعتكاف. واضح؟ ارتكب على الشيء لازمه. قال
تعقب
بأنه
كان لا يصلي
بما
إلا إذا وقع ذلك من
المؤذن
لما يقتضيه
مفهوم الشرع. نعم. قال تعقب على ابن بطال رحمه الله، ومن قال بقوله بأنه يلزم من قولهم هذا أنه كان لا يصليهما، يعني يصلي الركعتين إلا إذا وقع ذلك الانتظار من المؤذن لما يقتضيه مفهوم الشرع. لماذا؟ لأنه إذا قلنا كان إذا اعتكف أي لازم المؤذن للصبح وبدا الصبح، أين جواب الشر؟ صلى ركعتين. إذن صلاة الركعتين علقتا بماذا؟ بشرط انتظار المؤذن للصبح. فيقول الحافظ ابن حجر وهذا ليس بصحيح على قولهم هذا، علقت صلاة الركعتين بأذان ليس بأذان المؤذن، بانتظار واعتكاف المؤذن، وهذا ليس بصحيح. واضح؟ قال
وليس كذلك
عليهما مطلقا. نعم، وليس كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليهما مطلقا، انتظر المؤذن لم ينتظر المؤذن، البحث أنه كان يصلي بعد انتهاء المؤذن سواء أذن من غير انتظار أو أذن مع انتظار ولا فرق. واضح؟ والشرط لابد أن يكون معه المشروط، هنا انتفى فلا يصح. قال
والحق أن
لفظ اعتكف محرف. نعم، يقول والصواب بأن لفظ اعتكف محرف من لفظ سكت، فيكون جواب الشرط كان إذا سكت المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين. صحيح، أليس كذلك؟ متى يصلي ركعتين؟ إذا سكت المؤذن من الأذان وانتهى. إذن الصلاة بعد ماذا؟ بعد الأذان. قال هناك جاء بلفظ من طريق أيوب عن نافع كان إذا أذن المؤذن، فهي صريحة من هذه الرواية التي كان إذا اعتكف المؤذن. واضح؟ قال نعم، قوله وبدا الصبح بغير هم أي ظهر. واضح؟ يعني بغير هم بدأ، لا بدأ. واضح؟ قال انتبه. يقول الكرماني، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله أغرب الكرماني، يعني أتى بأمر غريب في جعل لفظ بدأ لأنها جعلها بالنون المكسورة والهمزة بعد المد نداء، يعني بدل بدا الصبح نداء الصبح، نداء الصبح من المناداة. فقال كان إذا اعتكف المؤذن أو كان إذا سكت المؤذن للصبح ونداء الصبح بدل وبدا الصبح. واضح ولا لا؟ قال نعم، كأن الكرماني رحمه الله ظن أن قوله وبدا الصبح معطوف على ماذا؟ على الصبح التي قبلها. واضح؟ معطوف على قوله للصبح، فيكون التقدير كان إذا اعتكف المؤذن للصبح ولنداء الصبح. واضح؟ إذن ظن ذلك فجعل بدا ضبطها بماذا؟ بنداء. قال
وليس كذلك فإن الحديث بجميع نسخ المؤمن المرضى والبخاري ومسلم وغيرها بالباء الموحدة المفتوحة وبعد الباء مقصورة والواو فيه واو الحال لا واو
الرفع. نعم يقول أبدا جميع الروايات التي جاءت البخاري والموطأ ومسلم وغيرها جاءت بلفظ بدأ ولم تأتي بلفظ نداء، والواو ليس كما قال الكرماني معطوفة، بل هي واو الحال لا واو العطف، كان إذا اعتكف للصبح وبدأ الصبح، واضح؟ صلى ركعتين، الواو حالية وليست واو العطف. قال
وبذلك تتم،
نعم بذلك تتم، لماذا؟ لأنه قال باب الأذان بعد الفجر، باب الأذان بعد الفجر، فقوله وبدأ الصبح أي حال كون بدو الصبح يكون المؤذن قد أذن، هنا تتم المطابقة، واضح لكم؟ قال
وسيأتي بقية الكلام عليه في الله إن شاء الله. قوله على إياه هو ابن أبي كثير، قوله بين النداء والإقامة قال زينب بن أمية حديث عائشة أبعد في الاستدلال به ترجمه من حديث حفصة، لأن قولها بين النداء والإقامة لا يستلزم كون الأذان بعد الفجر.
نعم قال الزين ابن المنير حديث عائشة أبعد في الاستدلال به من ماذا؟ للترجمة من حديث حفصة، حديث عائشة الذي هو بعد حديث حفصة، حديث الثاني في هذا الباب. لماذا؟ قال لأن قولها قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة، لا يستلزم كون الأذان بعد الفجر، لأن قولها بين النداء الذي هو الأذان والإقامة. طيب بين الأذان والإقامة، والإمام البخاري يقول باب الأذان بعد الإقامة، باب الأذان بعد الفجر، وضح لكم؟ فقوله باب الأذان بعد الفجر، عائشة ما قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن بعد الفجر، قالت كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء الذي هو الأذان وبين الإقامة، ولكن كلام البخاري رحمه الله مستقيم. لماذا؟ لأن بين ظرف، فقولها بين النداء والإقامة أنه لو صلى بعد سقوط الأذان وكان الأذان قبل الفجر وقعت الركعتان في غير وقت الفجر، واضح ولا لا؟ يعني سنة الفجر وقعت في غير وقت الفجر وهي باطلة بالإجماع، من صلى سنة الفجر قبل دخول الفجر صحيح ولا باطلة؟ باطلة. فهي قال كان يصلي بين، وبين هذه تشمل بعد الأذان مباشرة إلى وقت الإقامة، إذن كان أذانه متى؟ بعد الفجر، وإلا لم تصح الصلاة. قال
ثم أداء ذلك بما نحصله إن هذا ركعتين ركعتين الفجر، وهما لا يصليان إلا بعد الفجر، فإذا صلاهما بعد الأذان استلزم أن يكون الأذان وقع بعد الفجر. وهو مع ما فيه من التكلف غير سالم من الانتقاد.
الحافظ رحمه الله يقول هو غير سالم من الانتقاد. ما هو الانتقاد؟ يقول يحتمل أنه الأذان مثلا وقع وانتهى في بداية دخول الفجر، إذن وقع قبل الوقت، واضح؟ لم يقع بعد الفجر، يقول ما سبب، يعني إذا قلنا بهذا، وإن كان هذا القول من الإمام الحافظ بن حجر أيضا فيه نظر، لكن الحافظ عنده أيضا جواب، وهو
والذي عندي أن المصنف جرى على عرفة الإيماء إلى بعض مواضع في طرق الحديث الذي يستدل به.
يقول إن الإمام البخاري، وهذا بينته لكم في مرة من الأبواب كثير مر علينا، بأن البخاري رحمه الله يأتي في باب ويذكر حديث فيه إشكال، ولكن يشير إلى حديث آخر، فكأنه يقول يا طالب العلم أنا ذكرت لك هذا الحديث وأنت أبحث عن المكان الآخر الذي ذكرته لك فيه، تجد الشاهد الذي أريده هناك، وهذا من دقة الإمام البخاري، ولهذا قال
قال وبين ذلك فيما رواه بعد لبيك من وجه آخر عن عائشة ورسوله كان إذا سكت المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الصبح بعد أن يستدين الفجر،
وهذا ظاهر أليس كذلك؟ قال لفظ عائشة رضي الله عنها كان إذا سكت المؤذن قام فركع. إذن متى وقع؟ بعد الفجر، بدليل أنها قالت قبل صلاة الصبح بعد أن يستبين الفجر. فهذا ظاهر لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى ما ذكرنا مما هو لا يخلو من انتقاد، وإن كان هو الأظهر. وضح لكم؟ وبهذا نعرف أن استدلال الإمام البخاري بحديث عائشة رضي الله عنها في محله، أليس كذلك؟ في محله. كم بقي؟ خمس. قرأ عن عبد الله.
قوله عن عبد الله بن دينار هذا إسناد آخر لمالك في هذا الحديث. قال ابن عبد البر لم يختلف عليه فيه واعترض.
نعم لم يختلف عليه فيه، يعني عبد الله بن دينار قال واعترض أو اعترض ابن التيمية. نعم
واعترض ابن التيمية فقال هذا الحديث لا يدل على الترجمة.
اعترض أيضا على الحديث الأخير ابن التيمية هذا وقال حديث الباب لا يدل على الترجمة. لماذا؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، فجعل الأكل والشرب غايته متى أذان من؟ ابن أم مكتوم.
فدل على أن أذانه كان يقع قبل الفجر بقليل.
فدل هذا على أن أذانه يقع قبل الفجر بقليل، إذ أنه لو كان يقع بعد الفجر رجعت المشكلة السابقة، وهي أنه سيأكل ويشرب بعض الناس بعد دخول الفجر. لكن الحافظ قال كفانا أننا بحثنا في هذه المسألة والإشكال قد زال ولله الحمد.
وجوابه ما تقدم تقريره في الباب الذي قبله. وقال ابن تيمية الاستدلال بحديث ابن عمر أوضح من غيره، فإن قوله حتى ينادي ابن أم مكتوم يقتضي أنه ينادي حين يطلع الفجر، لأنه لو كان ينادي قبله لكان كبلال ينادي بليل.
نعم، يعني لم يكن بينه وبين بلال فرق في النداء، بلال رضي الله عنه ينادي بليل وابن أم مكتوم ينادي بليل. إذن من أي أذان هذا الذي يحرم الأكل والشرب في رمضان؟ واضح لم يكن هناك أذان يحرم الأكل والشرب، ولهذا كان الأذان من بلال رضي الله من ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان متى؟ بعد طلوع الفجر، فهو ظاهر. والله تعالى أعلى وأعلم.
بالنسبة لكفى الأبصر
من سمع نعم
أن يأكل من الأذان، لأن الفجر خرج قبل الأذان، لكن هل يجوز الحالة صلاة قبل الأذان مع الفجر؟
ما فهمت الصورة. الصورة
يعني هو ابن أم مكتوم
يؤذن. نعم.
صلاة الفجر وأذان متأخر.
بعد الفجر يؤذن. طيب.
صلاة متأخر خروج الفجر ولا الأذان؟
لا شك طلوع الفجر.
إذن يجوز الصلاة قبل.
نعم لو لا شك لو علم الإنسان بأن الفجر دخل يجوز أن يصلي. لا. إذا
في حاجة.
نعم إذا احتاج لا شك، لأن الوقت دخل. المناط كله بدخول الوقت وخروج الوقت، بدليل أن الأذان ليس مجرد إعلام لدخول الوقت فقط. انتبهوا لهذه المسألة، الأذان إعلام لدخول الوقت ويكون أيضا عبادة، بدليل أن الصحابة لما ناموا مع النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم معهم متى صلوا؟ بعد خروج الشمس أذن. طيب هذا الأذان ماذا نستفيد؟ عبادة. واضح؟ تقول بعد أن يتم الطفل 40 يوم يوزع حلويات على الأهل والأصدقاء ويسمى طلوع، فما حكم ذلك؟ هذه من الأمور المخالفة التي لا يعرف لها سند في الشرع، وأخشى أن تدخل بعد ذلك في التعبد، فيكون هذه من العبادات التي تفعل فتخالف، فلا ينبغي أن تفعل هذه الأمور. وكم من العادات تحولت إلى عبادات بالالتزام، بل الذي لا يفعل ذلك قد ينكر عليه، يعني بعض الناس قد إذا لم يفعلوا هذا ينكر عليه. فهنا الواجب أنت أن لا تفعل. لماذا؟ لبيان عدم سنية، بل لبيان عدم مشروعية هذا الفعل بهذه الصفة. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا في كتاب الأذان، ووقفنا في الدرس الماضي على باب الأذان بعد الفجر. نقرأ الباب والحديثين ثم نتمم بقية البحث. قال المصنف رحمه الله:
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان بعد الفجر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال أخبرني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قال حدثنا أبو معين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم.
هنا المصنف رحمه الله تعالى قال: باب الأذان بعد الفجر. وبينا أن المصنف رحمه الله تعالى هنا قدم هذا الباب على الباب الذي سيأتي، وهو باب الأذان قبل الفجر، وهنا قال باب الأذان بعد الفجر، فخالف في الترتيب. وضح لكم، فخالف في الترتيب الوجودي لمغزى أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد ذكرنا هذا في الدرس الماضي. ثم قال المصنف رحمه الله:
قال المصنف رحمه الله تعالى،
لا تنبيه
تنبيه، قال حديث عبد الله بن دينار مجمع على صحته.
نعم، قال ابن منده: حديث عبد الله بن دينار مجمع على صحته، وهو حديث رقم 2600 كما ترون. قال حدثنا الإمام البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر الحديث. قال: هذا مما أجمع المحدثون على ماذا؟ على صحته. قال:
قال رواه جماعة من أصحابه ورواه عن شعبة فاختلف عليه فيه. رواه يزيد بن مروان عنه على شك ان بلالا كما هو المشهور او ان ابن مسلم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلالا.
نعم، يقول رحمه الله: هذا الحديث مجمع على صحته، رواه جماعه من اصحابه عنه، يعني روى هذا الحديث جماعه من اصحاب عبد الله بن دينار عنه. قال: ورواه عنه من؟ شعبه. فاختلف عليه فيه. رواه يزيد بن هارون عنه على الشك أن بلال كما هو المشهور. هل بلال هنا هو الذي كان ينادي بليل، أو أن ابن أم مكتوم هو الذي كان ينادي بليل؟ فهنا رواه على الشك، قال أن بلال أو ابن أم مكتوم، شك من الذي كان ينادي للأول ومن الذي كان ينادي للثاني. هذا الاختلاف سيبين الحافظ رحمه الله تعالى ما فيه. فجاءت الرواية هذه التي أشار إليها، رواية يزيد بن هارون عنه بماذا؟ بالشك، يعني قال كما في الرواية هنا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن بلال أو ابن أم مكتوم ينادي بليل. فشك الراوي هل النداء الأول كان من ابن أم مكتوم أو من بلال رضي الله عنهم. قال: أن بلال كما هو المشهور. أو أن ابن أم مكتوم المشهور طبعا على الرواية التي عندنا، لأن الرواية التي عندنا واتفق المحدثون على صحتها هنا بغير شك، أليس كذلك؟ فهنا مرة قال بأن بلال، ومرة قال أو أن ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، حتى يؤذن بلال، إذن بلال يؤذن الأذان الثاني، أليس كذلك؟ قال حتى يؤذن بلال، إذن الأذان الأول أذان من؟ ابن أم مكتوم، واضح لكم؟ قال
عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أيضا فذكره على الشيخ أيضا.
نعم، يقول رحمه الله ولشعبة، شعبة ابن الحجاج، كلكم يعلم من شعبة في الحفظ والدقة في الحديث رحمه الله، قال فإنه رواه، يعني لو إسناد آخر رواه أيضا عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة فذكره على الشك أيضا. إذن شعبة هنا ذكره على الشك وذكره على غير شك. قال أخرجه أحمد عن غندر عنه، يعني هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد عن غندر عن شعبة، أخرجه الإمام أحمد عن غندر عن شعبة إلى آخر الإسناد، أقول برقم 41,427,000. ولفظه إن بلا إن ابني إن ابن مكتوم، إن ابن مكتوم أو بلال ينادي بليل. إذن هذه الرواية جاءت على الشك كما ترون، أليس كذلك؟ قال إن ابن أم مكتوم أو بلال ينادي بليل، إذن هذه الرواية على الشك، من الذي كان يؤذن أولا؟ قال نعم، ورواه أبو داود الطيالسي عنه جازما بالأول برقم 66,700,000، يعني قوله جازما بالأول، جازما بالأول من هو؟ بأن بلال يؤذن بليل، أبو داود الطيالسي رواه عنه